أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثالث بعنوان آداب المحبين، وعنوان القسم الثالث الثقافة الإسلامية ثقافة حب. والهدف من هذا الحديث بعنوان آداب المحبين بيان أن الحب هو الأساس الذي يبنى عليه التدين. الحب هو الأساس الذي تبنى عليه علاقة الإنسان في جميع المجالات، علاقته بالله عز وجل المنعم المحسن المفضل المجمل صاحب الجميل، وعلاقة الإنسان بأولياء الله تعالى. يعني تبنى علاقة الإنسان بالله عز وجل على أساس الحب، وتبنى علاقة الإنسان بأولياء الله تعالى الذين هم واسطة الفيض الإلهي، يعني كما يصل النور من الشمس إلى الأجسام بواسطة الشمس، فالشمس واسطة لفيض النور، المعصوم هو واسطة لوجود الشمس والدنيا ووصول كل النعم من الله عز وجل بواسطة شمس الوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الحقيقة المحمدية، أولياء الله تعالى الذين هم واسطة الفيض الإلهي، والذين هم الأدلاء على الله عز وجل، العلاقة بهم مبنية على أساس الحب. معنى أن أولياء الله تعالى أدلاء إلى الله سبحانه وتعالى، الفرق بين الدليل والذي يعطي العنوان ويرشد من بعيد فرق كبير جدا. الدليل يكون مع الشخص الذي يوصله، يعني عندما تكون في مكان وتسأل شخصا عن عنوان فيعطيك العنوان وتذهب قد لا تهتدي، هذا ليس دليلا، هذا مرشد يعطيك العنوان يدلك على الطريق. الدليل يسير معك. أولياء الله عز وجل هم واسطة الفيض وهم أدلاء، الأدلاء إلى الله سبحانه وتعالى، والعلاقة بهم مبنية على أساس الحب. أيضا العلاقة علاقة الإنسان بجميع الناس، علاقة بحسب الثقافة الإسلامية مبنية على أساس الحب، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأقرب الخلق إلى الله من نفع عيال الله. فإذا العلاقة بجميع الناس مبنية على أساس الحب. هذا الحب على مراتب، المراتب جميعا تجمعها قاعدة إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فإذا التدين عملية حب، يعني يبني تدين الإنسان على أساس الحب في علاقته بالله عز وجل، وهذا الأصل، ومن هنا يتزود بطاقة الحب. وفي مجال علاقته بأولياء الله عز وجل، وفي مجال علاقته بسائر الناس بعد، وفي مجال علاقته بسائر الموجودات. لأن المؤمن الموحد ينطلق من القاعدة القرآنية العظيمة التي لا نتنبه إلى دلالاتها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال عز وجل في سورة الإسراء الآية 44: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. التدين مبني على أساس الحب لله عز وجل ولأوليائه ولجميع الناس ولجميع الموجودات، لأن التعامل مع الموجودات يكون على أساس قاعدة وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يعني هناك علاقة بهذا الحيوان أو النبات أو الجماد في خط أنها مخلوقات الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يخبر عن مستوى من مستويات الإدراك في هذه الموجودات. حياة المتدين تبنى على أساس الحب، والحب الأساس هو حب الله عز وجل، ومنه يتفرع كل حب. فالتدين المبني على أساس الحب له ثقافته، له منظومته الثقافية التي مر الحديث عن قسم منها وتم التأكيد عليها. الإنسان الذي يبني علاقته بالله عز وجل ويجعل تدينه مبنيا على الحب، هذا الإنسان يختلف كثيرا عن الذي يبني تدينه على الاعتقاد الجاف بدون حب، اعتقاد بالله بدون حب، اعتقاد بالرسول وبأهل البيت بدون حب أو حب ضعيف. وعلاقته بالناس علاقة إواس، أصلا لا ينطلق من مخزون الحب في علاقته بالناس. علاقته بالأمور من حوله إذا كانت العلاقة بالناس ضعيفة ومبنية على أساس المصلحة، كيف تكون علاقته بالجماد والحيوان والنبات وما شابه؟ فإذا عندما نجد أن الجو العام لتديننا لا ينبض بالأنس بالسعادة بالبهج بالفرح، فمعنى ذلك أن التدين عندنا مبني على غير الحب. هذا التدين المبني على غير حب الله عز وجل مبني على الاستثقال، على الزحف، على القيام إلى الصلاة وأنتم سكارى ونحن سكارى، على اعتبار الصلاة حمل ثقيل بدي أقوم أخلص هالحمل أخلص من هالحمل، على اعتبار أنه مثلا الحكم الشرعي بالخمس شغلي معقول بدي أدفع خمس المصاري، أو أنه مثلا واحد أذاك فأنت تتعامل معه بالتي هي أحسن، خلصونا شو بالتي هي أحسن، بدي مسح الأرض فيه. لأن الثقافة ثقافة بغض، ثقافة عدم الحب على الأقل، ممكن تكون استثقال، ممكن تكون كره، ممكن تكون بغض، ممكن تكون إلى آخره مراتب، لكن أقلها أنه واحد لم تشرق أنوار الحب في جنبات قلبه فلم تظهر في حياته على الإطلاق، بتصير علاقته بالشخص الذي يحبه علاقة مصلحة وبغض مع بعضهم. ما دامت المصلحة موجودة هو بيحبه مش لأجل هذا الشخص ولا لأجل الله، ليس قربة لله وإنما قربة لله هذا الصنم اللي عامله هون الأنا عامله إله قربة لهذا الصنم، هو عم بيمشي أموره مع الناس وبيضحك لهذا وتلاميذك وأجركم الله، وبيقولوا للتاني أنا بحبك ومخلص إلك، وكذاب أشر، هو لا يخلص إلا لنفسه، لأنه أصل بناؤه تدين اللي هو معتبره هذا تدين مبني على أساس غير الحب. هذا الخطر كبير جدا، وفرق ما بين السماء والأرض بين التدين المبني على الحب والتدين السائد عنا، نحن معتبرين حالنا أنه متدينين وماشي الحال. والمشكلة التي لا بد من علاجها لننتقل من التدين المبني على غير الحب إلى التدين المبني على أساس الحب، أن نتنبه إلى أصل وجوب الاعتقاد بالله كيف هو. يجب الاعتقاد بالله عز وجل بالدليل والبرهان، صح، لكن هل نكتفي بهذا الاعتقاد بالدليل والبرهان، الاعتقاد الجاف، أم أن الحب يعني حب الله أوجب من الاعتقاد به عز وجل؟ بدأت سلسلة هذه الأحاديث بالآية 24 من سورة التوبة التي يوضح الله عز وجل فيها بشكل لا مزيد عليه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا كان حبكم لهالقائم كلها وهالكراكيب كلها والأشخاص من حولكم كلهم، إذا كان حبكم إلهم أكثر من حبكم لله فأنتم فاسقون، هك عم بيقلنا بوضوح في سورة التوبة. ويقول أيضا في غيرها ما يؤكد هذا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى غير ذلك من الخصوصيات. الفرق بين أنواع التدين الخطأ ونوع التدين الصحيح أن يبنى التدين على أساس حب الله. هذه الحقيقة إذا أدركها شخص وقواها في نفسه بمثال، مثال العشق، مثال الحب، أنه واحد ما كان عاشق وكانت مروته قليلة وبيظل نايم مدري لأيمتى وبيتأخر وشغلاته زحف شوي عشق، وإذا بهذا العشق الذي أشرق في قلبه تتفجر شلالات طاقة من نوع آخر، يصبح قادر على التضحية. طيب مستعد أنت تروح هالمشوار هذا وبده تسوق كذا ساعة وإلى آخره؟ بيقول لك بسيطة، شغل طبيعي جدا، لأن حياته لم تكن مبنية على الحب، بنيت على الحب. هذا الحب كل اللي موجود بيننا بالدنيا من نعم الله عز وجل علينا لكي نفهم كيف نبني علاقتنا به. يعني هو عم يعطينا أمور ميدانية، أمثلة عملية واضحة لنعرف كيف يجب أن تكون العلاقة به، وبالتالي كيف يجب أن تكون العلاقة برسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أول حب يتفرع على حب الله حب الرسول صلى الله عليه وآله. من هو أقرب الخلق إلى الله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه وآله. عجل فرجهم. إذن يجب أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وآله في المرتبة التالية لحب الله تعالى، كذلك بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام. التدين المبني على حب يجعل الإنسان يستسهل أن يبحث عن غمارات الجهاد والمواجهات، ويعتبر أن تشظي الجسد والأجواء العسكرية العجيبة، قصف بالجو والبر والبحر ومتفجرات إلى آخره، كل هذا الأمر يستعذبه لأنه في خط طاعة الله. كيف العاشق بيستعذب الصعوبات والمرارات؟ مسألة بكل بساطة. الفرق بين المجاهد وغيره فرق أنه تدينه مبني على الحب. بمجرد أن يبدأ الإنسان في أول خط الحب وإذا به يحلق ويصبح منطقه غير منطق كل الناس. فلا، إذا واحدنا بشوف أنه تدينه بلا روح وما عم يقدر أنه يترك شغلات مقتنع أنه لازم يتركها، مثلا محرمات، ترك الغيبة إلى آخره، ما عم يقدر، ومش عم يقدر أنه يعمل بعض المستحبات. أصلا المستحبات لا تعني له شيئا. ليش لا تعني له شيئا؟ لأنه اللي بيكون بحب شخص وبيعرفوا بيحب شغل معينة بيهتم، لكن إذا واحد تاني ما بيحبه لهالشخص بيهتم بهالمستحب؟ أبدا. يعني أنت تحب شخصا وتعرف أنه يهتم بالآن مثلا يريد ماء، حسيت أنه عطشان يريد ماء، أنت تهتم وتؤمن الماء، ولو مش موجود بتروح تدور على ماء حتى إذا لم يطلب، لأنه الحبيب يريد هذا الأمر. طيب، واحد آخر لا يحب هذا الشخص، هل يهتم كذلك؟ لا. نحن لماذا لا نهتم، اللهم عنا على أنفسنا، لماذا لا نهتم بالمستحبات التي يحبها الله عز وجل؟ لأن نحن ما بنحب الله عز وجل، نقطع السطر. بلا من لك لكون لف وندور، لو كنا نحبه لأحببنا هذه الأمور. هذا يدل على خطورة أمر، وهو أن نأتي بهذه المستحبات لمصلحتنا، هذا ما له علاقة بحب الله عز وجل. عاد هيك الإمام الخميني، إذا نحن خط إمام مقتنعين طبعا يجب أن نقتنع بهذا، لأن المقصود بخط الإمام يعني الإسلام الصافي. الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول: ما معناه بذمتك بشرفك إذا قيل لك أنت من أهل الجنة سواء صليت أو تكرم وزنيت؟ شو رأيك؟ بظلك تصلي؟ ما بتصلي، فإذا كذاب أشر، أنت لا تصلي قربة إلى الله، ما تقول قربة إلى الله. هلأ بتقلي أنه علماء بيقبلوا، بس معلش، بس ما تعتبر حالك أنت من أولياء الله ومحبين وبعد تنتظر كرامات ومناماتك صارت قصة ورواية، عمالك شوي. يقول الإمام: أنت ما زلت مرائيا. هي الأمور أيها الأعزاء، هذه ما فيها زيادة، مش أنه عم يعني هيك عم نبالغ أو أنه عم نخوف. المسألة أولا واحدنا يعني ما كلنا بالعزاء سوا، كلنا مخاطبين بهذه الحقائق. ويشهد الله أني لا أتكلم بلغة أيها الناس يجب عليكم، وإنما يجب علينا. هذه الأمور إن لم نقف عندها لن نتنبه إلا في سكرات الموت، والخسارة كبيرة. إنه واحد قضى عمره مش متدين، عامل حاله متدين بس هو مشرك. طيب بدي أوضح من هذا المثال، طيب ما في واحد إلا بيعشق، أو إنه مثلا بيتعلق بشخص بصير عنده صداقة علاقة مع شخص، أو إنه بيحس هيك بالشوق لأمه لبيه. هذا العشق خلينا نحط مثال لعلاقتنا بالله عز وجل، لنرى كيف نمضي العمر خجلا خجلا خجلا. أنه خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض. في حبيب الدنيا بيشتغل مع حبيبه هيك، وكم يصبر الحبيب على حبيبه، سبحانك ما أحلمك. الحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، ربي أحمد شيء عندي. أصلا من أني حتى حب الله يأذن لي مش بذكره؟ ومن أعظم نعمك علينا جريان ذكرك على ألسنتنا. إذا واحد بكره التاني بيقول له ما بسمح لك تجيب سيرتي، فإذا هذا الشخص راح قال أنا عم بحكي باسم فلان، مش أنه بس جاب سيرته، حكى باسمه، الله عز وجل رغم كل معاصينا بإلنا بدك تعمل أي عمل قول بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مش فارقة معنا. حتى بالأكل يمكن أكثر المرات بننسى نسمي. بإلنا إذا نسيت سمي بس تخلص قول بسم الله على أوله وآخره. وهي الأمور المستحبة كلها فيك تقضيها، الماضي نسيتها فيك تقضيها. ويحلم 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 ونحن ماشيين وبناء أنه خلاص هيك التدين. في هذا السياق في الفرق بين التدين المبني على الحب والتدين المبني على غير الحب، استثقال وزحف وجر هلأ بصلي هلأ بصلي هلأ بصلي، وإذا صليت الصلاة مش بخشوع هيك بلا نفس، بينما إذا بدي اغتاب بشوف الغيبة بكامل الخشوع بدي مسح فيه الأرض، أنه هيك يعني النية بتكون حاضرة تماما. عجيب. ومع ذلك أنه نحسب أننا نحسن صنعا. وإذا واحد قالنا طيب البعد جفا، ركز على ذكر الله عز وجل الأذكار، بقول الأذكار شو سيرة بس المسيئة سيرة والغيبة سيرة والأذى للآخرين سيرة، معلش يعني ظلنا نكثر منها. التدين الذي لا يبنى على الحب يبدأ يبتعد بالتدريج شوي شوي عن منظومة الثقافة الإسلامية. لو أنا بيوصل للوضع اللي نحن فيه، والأسوأ من هذا أنه الشخص يخرج من الدين. شو الوضع اللي نحن فيه؟ الشخص اللي بنى أمره بالتدين على غير الحب بصير أول شيء بقرر أنه بده يترك المحرمات ويلتزم بالواجبات. طيب المستحبات شو رأيك فيها؟ ما هذا من منظومة الثقافية، ثقافة الأحكام الخمسة هي الثقافة الإسلامية. والمستحبات مستحبات، واجب شيء؟ لا مش واجب. طيب بس لما بتعشق وحبيبك بحب شغلي، اذا واحد قال لك ما تبذل جهد ما هذا مستحب له، ما مش ملزم، ما ألزمك بهذا الامر، شو بتقول؟ تقول ولو بدي يكون عندي ذوق، بدي يكون عندي شرف، ضمير، وفاء. خلاص هي المسألة انا بعتبرها كأنه حاجتي انا. طيب ليش الحبيب من الناس تتعامل معه بهالطريقة، والحبيب الذي لا حبيب غيره، المحسن المنعم المفضل ولي الإحسان والنعم أكرم الأكرمين خير الغافرين أرحم الراحمين يا من هو أرأف بي من أمي وأبي، بتعامل مع الشير بس بيحبه بهالطريقة؟ طيب المكروه شو؟ بيقول كله مكروه جائز. بيبدي هيك على أساس أنه هو بده يترك المحرمات يلتزم بالوجبات. عمليا لأن المستحبات سياج الواجبات والمكروهات سياج المحرمات، وهو شال السياج رح يبدأ يأصر بفعل الواجبات ويبدأ يأصر بترك المحرمات. بصير النتيجة بأحسن الحالات أنه بيترك ثلاثة أرباع المحرمات وبيلتزم بثلاثة أرباع الواجبات، بصير ثقافته ثقافة الحكم ونص، ثلاثة أرباع بثلاثة أرباع حكم ونص من أصل ثقافة الأحكام الخمسة. بعدين بصير يقول لك أنه هاي المستحبات الموجودة بالشريعة من قبيل أنه واحد بده يقعد على الأكل يحط ملح مثلا، يبدأ بالملح ويختم بالملح. هذه هلا صار في القواعد الصحية تتبع وحيثياتها، واحد بلاحظ هالخصوصيات وما في داعي، أو أنه تلقائيا ما بيهتم بهالأمور. كذلك مثلا مكروه تشرب الماء بالليل وأنت واقف أو غير ذلك. المستحبات والمكروهات في غير الصلاة والأمور اللي بيلتزم فيها مطلقا، أو مثلا هناك ترابط بين شرب ماء الهندبة بحسب الرواية والاستيقاظ لصلاة الليل. بيقول لك هلا صلاة النهار نحن مش عم نصليها منيح، بدك تحكي لي عن صلاة الليل شو بدي فيها؟ والهند بيقول لك هالشغلات هذه. هناك منظومة ثقافية واسعة في الروايات نعرض عنها، والسبب أننا بنينا تديننا على أساس غير حب الله عز وجل، فلا تنبض علاقتنا بالصلاة بالحب، علاقتنا بالخلق بالحب، علاقتنا برسول الله وأوليائه. ما في علاقة الحب الموجودة ضعيفة كتير، مش هذا المطلوب. حتى بأحسن الحالات الموجودة عنا منظلنا عاجزين نتصرف مثل هول الناس اللي منقول عنهم عن أكثرهم عوام اللي متوجهين إلى زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه، انه مثلا والله من ايران من 15 محرم بديوا المشي، 15 محرم من البصرة كمان و 15 محرم بديوا. يعني كنت في العراق فاخبرني شخص من العتب العلوية انه كان بالبصرة وفي ايرانيين صايرين واصلين، يعني بدين قبل 15 و 15 صايرين واصلين، واهل البصرة بيستمروا يعني من 15 محرم لا حوالي 20 صفر هني مشي. يعني عندك شهر وشوي، يعني ممكن يوصلوا 19 يوصلوا 18 شهر وشوي مشي. وهذا الزائر اللي ذكرت أمس وأنتوا بتكونوا عم تشوفوا مشاهد أنه جاي من إيران مشي وحامل أمه العجوز الضعيفة حاملها على رقبته وعم يمشي فيها، بده يوصل على كربلاء. هيك الحب الموجود عند كثير من الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام مش موجود عند كثير من اللي بيقولوا عن حالهم كوادر ومشايخ. ليش؟ لأنه في بعد كثير عن بناء التدين على أساس حب الله عز وجل الذي يتفرع منه حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي قرار بترك المستحبات. والآن نحن نعيش في عصر وصل الغزو الثقافي لأنه عم نشوف مشايخ عم بينظروا لهذا التدين المبني على غير حب الله عز وجل، أن المستحبات شو بدك فيها؟ طيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكد على الأمور كلها، أهل البيت عليهم السلام أكدوا على الأمور كلها. البارحة كان الحديث بعنوان لماذا نجزئ الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، نقتدي به بأمور وأكثر الأمور لا نقتدي به، لأجل توضيح هذه المنظومة ومدى بعدنا عنها. وصلت إلى اختيار روايات من كتاب القطب الراوندي واسمه الدعوات، وله اسم آخر بيخلوه عادة بين قوسين قدام الاسم الأساسي سلوة الحزين. اخترت روايات لأن لفت نظري هذا العالم الجليل يؤلف كتابا منهجيا دقيقا في الدعاء، فإذا به يبدأ كتابه حول الدعاء ببيان روايات حول الصحة بشكل عام والمستحبات الشرعية في هالمجال باعتبار التلازم بين صحة البدن وصحة الروح، ويثني بفصل حول علاج الأمراض البدنية بالذكر والدعاء. إذن المنظومة الثقافية المتكاملة نحن بعيدون عنها، ومثل ما انه ممكن واحد يقضي عمره وما يصلي صلاة الصبح عند الفجر ويكون ابو سفيان ومعاوية ويزيد اللي ما امنوا نهائيا صلوا تظاهروا يعني بصلاة الصبح عند الفجر اكثر منه، مش اكثر منه اصلا، هو ما صلى ولا مرة. ممكن واحد يصير عمره 80 سنة ويموت وما مصلي الفجر مرة الصبح عند الفجر ولو مرة. طيب حرام؟ لا مش حرام، بس اللي بيحب هيك بيتصرف. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هيك بيصرف اللي بيعرف عظمة صلاة الصبح وعند الفجر. أيضا روايات قصة تبدي الطعام بالملح وتختم بالملح، أبدا بيقول لك هذه إذا نحن الأمور الأهم من هيك تركينها. يصل الأمر إلى حد أنه ليلة القدر، طيب مش مذاكرة العلم أفضل؟ خليني أقوم إذا أنا أدرس ليه؟ في مجنون بيعمل هيك؟ لو فرضنا أنه واحد حبيبه حدد له موعد، أنه هذا الموعد يحصل منه على جوائز عجيبة إلى آخره، يروح يصير يدور على بديل. إجا واحد للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، الشيخ مرتضى الأنصاري، قال له مولانا ليلة القدر مذاكرة العلم أفضل أو الصلاة والدعاء والتعبد؟ قال له الشيخ الأنصاري أنت بتشرب أرجيلة؟ شو ما قال يون ميكاشيد تشرب أرجيلة؟ قال له إيه؟ قال له حط صلاة الليل، هو عم بيسأله أنه مذاكرة العلم بليلة القدر أفضل ولا صلاة الليل أفضل؟ ما دام تشرب أرجيلة حط صلاة الليل، ما تروح شيء أرجيل. يعني كأنه أنت عندك الأرجيل ليلة القدر لابد منها وجبة. طيب نقص لك شيء أرجيل، اشرب كم أرجيل ونقص لك شيء نفس. يعني الذي يحب يتصرف على أساس ما يريد المحبوب. الله سبحانه وتعالى يرغب بهذا الأمر فنحرص عليه. هذا إذا بنينا تديننا على أساس الحب. من الروايات التي أوردها القطب الراوندي، طبعا تقدم في آخر الحديث السابق قسم من الروايات وأتابع حول الصوم والسفر والحج والعمرة وتأثيرهم بصحة البدن. أولا قال صلى الله عليه وآله صوموا تصحوا. يعني شو؟ يعني مستحب انه الانسان يكثر من الصوم المستحب قربة الى الله، هذا يؤثر في صحة بدنه. مش معناها انه يصوم حتى يعالج حاله، لا، بيصوم قربة، هذا الامر يحبه الله عز وجل. ومن اتى بهذا الامر بنية خالصة بيأثر بوضعه الصحي، هذا دواء. وقال صلى الله عليه وآله سافروا تصحوا وتغنموا. وقال زين العابدين عليه السلام حجوا واعتمروا تصح أجسامكم وتتسع أرزاقكم وتصلح أيامكم وتكفوا مؤونة الناس ومؤونة عيالكم. بالشو؟ بالحج والعمرة. الذي يبني تدينه على أساس أنه يحب الله عز وجل يصبح يحب ما يحبه سبحانه وتعالى، ويحرص على الاطلاع على هذه الخصوصية. حاول قيام الليل، ذكرت البارحة روايتين، وهذه بعض الروايات التي ذكرها القطب الراوندي عن صلاة الليل والعلاقة بالصحة. الحديث هنا صلاة الليل تحسن الوجه وتحسن الخلق. يجي واحدنا بيقول انه انا عم حاول حسن اخلاقي ومش عم بقدر، عم ظل عصب. نرجع للروايات منشوف انه في عوامل مساعدة لتحسين الخلق، منها صلاة الليل. هذا راح يجينا انه يغسل راسه بنبات اسمه الخطمي، الظاهر هو بسموها الخاتمية أو الختمية، موجودة بلادنا، هلا بيجي بعض التوضيح عنها. إذا قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام صلاة الليل تحسن الوجه وتحسن الخلق وتطيب الريح. بيقول لك أنه مثلا والله بيعرقوا من الشو وكذا، وإذا نسوان بصير يستعملوا العطر لبرا العطر، وفي اعلان حرب عليه بالروايات بمستوى انه تلعنها الملائكه حتى ترجع. طيب صلاة الليل تطيب الريح وتدر الرزق وتقضي الدين وتذهب بالهم وتجلو البصر. لما بنعرض عن ثقافة المستحبات، ثقافة الأحكام الخمسة، نوصل لمرحلة هون ما إلنا علاقة فيهم، بقضي عمر واحد أصلا لا شايفهم ولا مفكر فيهم، وإذا أراهم يراهم بيطلع عليهم خلاص انتهت القصة. عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم ومطردة الداء عن أجسادكم. بوضح هون أنا ما عم أقول إنه واحدنا يقوم هلأ يبدي من هلأ بدي يبدي صلي صلاة الليل بيقول لك إنه انضرب برنامجي كله بصلي يومين ثلاثة وبطل. أنا عم أقول أول شيء خلينا نقتنع بالفكرة إنه صلاة الليل مهمة، أو أي فكرة بتجي بهالروايات هذه الفكرة مهمة. كيف نطبق؟ تدرج مطلوب. بالنسبة لصلاة الليل قلت مرارا الإنسان خلي يبدأ بصلاة الليل قضاء في النهار من جلوس 11 ركعة بخمس دقائق، حتى إذا ماشي، حتى إذا تعبان وما قادر أنه يقعد يستلقي، بس ما يتركهم حمد بدون سورة، بس يحرص أنه الشفع يقرأ حمد وقل أعوذ برب الفلق وحمد وقل أعوذ برب الناس، والوتر حمد قل هو الله أحد ثلاث مرات معوذتين، بحيث أنه الأربعين مؤمن يكون حاسبهم بالنهار ويقول اللهم اغفر للأربعين بدون تسمية، وبدون 70 مرة استغفر الله و300 بالأول. يبدي هيك واحد مش دغري بيفتح محل طويل عريض، لا بيبيع البسطة بيشتغل بالفاعل مثل ما بيقولوا، بعدين بيقدر يعمل له دكان صغير بيتدرج. هيك ممكن إذا بدي واحد يكمل. هلا أنا ما عم بحكي عن طريقة التطبيق، عم بحكي إنه بثقافة الدين بالثقافة الإسلامية المبنية على أساس الحب في عنا يعني آفاق واسعة جدا مترامية الأطراف، ثقافة عظيمة تشمل كل نواحي الحياة، هذه متروكة. ليش؟ مثل اللي بيحب واحد وتبين اكتشف انه هو بيحب حاله فبيترك كل شيء له علاقة فيه. ايضا الرواية وروي أن الرجل إذا قام يصلي أصبح طيب النفس، وإذا نام حتى يصبح أصبح ثقيلا موصما. مفاء على الصلاة بفي هيك بعض الروايات زاريا لنفسه ماقتا لها، وانه يعني طبعا عندنا رواية تانية بتوضح انه اذا واحد ما فعل صلاة الصبح وعادته ما بفيق، الرواية هيك تكرم الشيطان بال في اذنه وقال له بأبي وجه لا يفلح ابدا، بأبي وجه لا يفلح ابدا. فعاد هيك بفيق غير شكل انه تعبان هيك بيشعر بانه مثلا جسمه مش طبيعي، وضعه الصحي مش طبيعي، بيكون هذا السبب. طيب نجي للعلاقة بين التدين والصح. قال أمير المؤمنين تحت عنوان المعدة بيت الداء في عدة روايات، قال أمير المؤمنين عليه السلام المعدة بيت الأدواء والحمية رأس الدواء. إذا واحد بيعرف أنه طريقته بالأكل ستحول بينه وبين حبيبه، مش بصير يأكل بالطريقة اللي بتعجب حبيبه، أو مثلا إذا كان هلأ بدي أقوم يطبخ وكذا مش راح يلحق على الموعد فبيكتب صندويش وبيقوم الركب. في حدا منا بيدخل أنه والله الأكل بدي يأكل بطريقة أنه يقدر يتهجد يقدر يصلي صلاة الليل، ولو بالنهار يصليها بوقت ما يكون متخم، بده يصلي الصلاة ما يصلي الصلاة هو متخم، بيفكر كيف بده يكون أكله لما تجي الصلاة يكون قادر يصلي منيح مرتاح. يعني ندخل طريقتنا بالأكل بباب العلاقة بالله عز وجل. لما التدين مبني على حب ما بيقعد يفكر بالأكل، وهذا بيساعده على الخشوع بالصلاة، لأنه معاش اهتماماته الدنيوية. مش مثل هذا الشيخ الدخني اللي الإمام بيخبر واحد عنه قال له أنا لا أصلي خلف الشيخ الدخني، فبعدان هذاك وصل للشيخ قال له هذا الإمام، لأنه أنا بهالوقت هذا أنا كنت عم فكر زارع دخن بالنجف وجيت بدي صلي وسمعت في حرامية بيسرقوا الدخن، فبالصلاة اجوا ببالي انه بلك الحرامية سرقوني. يعني بالوقت اللي كان عم بفكر بالدخن الامام هذاك كان بده يتوضا ويلحق الامام امام الجماعة، فالامام المهدي عجل تعالى فرجه بحسب استنتاج هذا الشيخ نفسه اخبر بانه هذا عم بفكر بالدخن. طيب، المعدة بيت الادواء والحمية رأس الدواء، وعود كل بدن معتاد، لا صحة مع النهم ولا مرض أظنى من قلة العقل. طيب، شو علاقة انه عود كل بدن معتاد لا صحة مع النهم ولا مرض أظنى من قلة العقل؟ شو العلاقة بين قلة العقل والنهم؟ الإقبال على الدنيا، الجشع، عدم الشبع من الدنيا، دليل إلا تعالي. مش فهمان انه واحد الدنيا شو حجمها اصلا. التدين كله انه واحد يكون مذوق، ان يكون ذواقة. ذواقة اذا قالوا له مثلا هذا في شغلة مثلا عسل لكن عتيق وفي طعمة وفي عسل تاني غير شكل، بيقول لك لا انا بدي اكل من هذاك العسل. انه واحد يهتم بالاكل واللبس والخصوصيات هذا صح، بس مش لهون. هون بس اصل الحاجة، بدي يشيلن لهونيك، والا يكون قد زهد في الاخرة. بيكون بيشتغل بقلة عقل، عصفور على الايد ولا عشر عشر، هلا شوية مجدرة وموجودين او تم من قيمة احسن من كل المآدب اللي بتقلي بعدين يمكن ما تصير. اذا كان عنده يقين بيترك، بس اللي ما عنده يقين بيشتغل على اساس قلة العقل انه هلا اجت وجابها، يعني اجت القصة وصارت الفرصة فما عاد في يتركها نهائي. النهم يدل على قلة العقل. وروية من قل طعامه صح بدنه وصفى قلبه، ومن كثر طعامه سقم بدنه وقسى قلبه. بعد، من جملة الروايات رواية إلى علاقة بقبول دعاء المتواضع. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: تدري لمن انتخبتك من خلقي واصطفيتك بكلامي؟ قال: لا يا رب. فأوحى الله عز وجل إليه: إني اطلعت إلى الأرض فلم أعلم لي عليها أشد تواضعا منك. فخر موسى ساجدا وعفر خديه في التراب تذللا له تعالى. فأوحى الله إليه: أن ارفع رأسك وأمر يدك في موضع سجودك. الصحة بتجي من التواضع والسجود، إذا كان هالسجود لمتواضع، يعني سجود المتواضع علاج. وأمر يدك في موضع سجودك، بعد ما هو سجد بيقوم من السجود بمر ايده على موضع السجود، وامسح بهما وجهك وما نالتا من بدنك. امسح وجهك وبدنك، فاني اؤمنك من كل داء وسق. بالسجود مش بيكون اقترب بالسجود؟ واقرب ما يكون العبد الى الله وهو ساجد. ورواية تاني: وهو ساجد ويبكي. المحب لله عز وجل يحرص على هذه الثقافة، بدور عليها، صير بده يبني حياته كلها على أساسها، مش بيبني تدينه على أساس غير الحب، وبعدين بده يتعلم أحكام هيك الصلاة، ومش كلها الشكوك ما بيعرفها، شغلات كذا ما بيعرفها، بعض أحكام الصوم وغيرها، باقي عاداته وتقاليده اللي بيشتغل على أساس الاتيكيت وعلى أساس اللي شافه بالتلفزيون ولقطهم من الشارع، بصير شخصية هجينة هجينة. هذا الوضع نحن فيه، هي الغزو الثقافي لهون واصل. كيف بدنا نرجع؟ لو منظل نحاول من ملايين السنين، إذا كان في عمر ملايين السنين، ما بيمشي الحال. أي واحد منا يظل 20 سنة 40 سنة يحاول يحسن أخلاقه ويصير متدين عن جد، ما بيقدر إلا إذا فكر بأصل حبه لله. هل يحب الله؟ والله كذاب، ما بيحبه الله. هم بدو حتى يقدر يواجه الشيطان، بدو يقارن بين حبه لله وبين حبه للناس وللأشياء وللأكل وللشرب والخصوصيات التانية. اللي بيحب يضحي. وإيانا أن نيأس إذا اكتشفنا أنه ما منحبه، بمجرد أن ندرك مرضنا ونلجأ إليه. هو عز وجل يقول الحديث القدسي: إن كنت قتلت 100 نبي فأيضا إلي. يا من يقبل من لا يقبله العباد، يا من يقبل من لا تقبله البلاد، يا من يرحم من لا ترحمه العباد، خاب الوافدون على غيرك. من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمس. خلينا نعرف المرض اللي عنا، خلينا ندرك أننا بعيدون عن التدين المطلوب. بلحظة واحدة ممكن واحد يوصل لمرحلة: فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا الكلام لا يصح أن يوصلنا إلى الإحباط، ولا يصح أن نبتعد عنه ولا نفكر به، لأننا لا نريد أن نكون محبطين، لأن علاقتنا بالله عز وجل، علاقة به سبحانه وتعالى، مش مسموح أن يجتمع معها اليأس. يعني كيف الغيبة من الكبائر؟ اليأس من رحمته من الكبائر، اليأس من رحمته من الكبائر. هذا الشخص اللي استدعاه هارون، اللي كان يسمى بالرشيد، في ليلة واحدة قتل 60 علوي، 60 علوي. فكانت النتيجة انه شافوا واحد بعدان بالحج، هلا محل الحاجة من القصة، هذا شافوا انه يائس، ونقل انه مثلا شهر رمضان مفطر بدون عذر، فسألوا ليش؟ قال له: انا قتلت 60 علوي بليلة واحدة، بدي يغفر لي الله عز وجل. فتصل المسألة الى الامام المعصوم، الامام سلام الله عليه، يقول: لا يأسه من رحمة الله أشد من قتله 60 علويا في ليلة واحدة. فإذا من يأس؟ بس خلينا نشخص وضعنا نحن فيه، خصوصا وأن عندنا من رحمة الله عز وجل الدموع على سيد الشهداء، الدموع على سيد الشهداء. سفينة الإمام الحسين عليه السلام، سفينة الإمام التي قادها الإمام السجاد سلام الله عليه، بالبداية سيدة زينب سلام الله عليها، باعتبار أنه كان تكليفها مع الإمام كتكليف الزهراء مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، بنيابة خاصة عن الإمام الحسين، كان الأمر يخرج من الإمام السجاد وهي توصل إلى الناس. قالت سفينة، ثم قادها أبو الثمانية الإمام السجاد وأولاده سلام الله عليهم أجمعين. لكن إذا طرقنا أبوابهم ونحن من أهل التدين الكاذب، أهل الادعاء العريض، أهلهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، سنكون أشد الناس ندما في يوم القيامة. مين أشد الناس فرح في يوم القيامة؟ الذي يصدق في ولاية أهل البيت عليه السلام، فيصل بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ويكون موحدا حقيقيا بالتزامه لأهل البيت. ومين أشد الناس ندما يوم القيامة؟ الذي عرف أهل البيت ولم يكمل، ولم يكمل، فحبهم حب سياسي هيك، يعني بنروح بالدم نفديك يا فلان، كما من إلا الإمام الحسين بنروح بالدم نفديك يا فلان. بس إنه كيف كان موقف الإمام الحسين عليه السلام من الصلاة؟ شهادته لأجل إقامة الصلاة، شهادته لأجل محاربة الأخلاق السيئة. الإمام الحسين عليه السلام هو تجلي الخلق الفاضل، أعداؤه تجلي الأخلاق السيئة. كيف واحد بده يحب الإمام الحسين عليه السلام ويكون صادق بالحب وفيه من أخلاق الشمر، من أخلاق عمر بن سعد، بكفي حب المصاري، حب المصاري والجاه إلى آخره، وفيه من أخلاق يزيد، كيف بده يكون حسين صادق؟ لكن إذا قرر أن يعترف بأخطائه وأنه أنا مش قادر، بمجرد أن يعلن العجز يبدأ أمله بالله، تبدأ ثقته بالله عز وجل، فيأخذ الله سبحانه وتعالى بيده. هون حاول وضح فكرة أساسية، خلينا نحط قدامنا، ما دام الشخص يعتقد أنه هو فهم كيف التدين، هو قادر يصير متدين، فهو مشرك، فهو مشرك. هذا الاعتماد على النفس. مرة بيقول إن شاء الله أنا أدعو الله عز وجل، إلهي أسألك أن تهدينا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، بكفي دليل على الكذب أنه أنا قادر، وعلى الشرك أنه يكون واحد بفكر بالتدين ولا يريد أن يصبر أبدا. الصبر مأمورين فيه قبل الصلاة، قبل الصلاة، لأن الصلاة بدها صبر. الذي يبني تدينه على غير أساس حب الله عز وجل قد يمضي عمره وهو لا يفكر بالتدريب على الصبر. شنو ما بيصبر أصلا بعده، ما مقتنع بأنه هلا مثلا بتشوف واحد محتد وزعلان، طيب أصبر، يقول لك خلصنا يا شيخ، شو بدي أصبر، ما مقتنعين بأنه لازم نصبر. ولم يمدح الله عز وجل عبدا من عباده، وليا من أوليائه، إلا على الصبر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، ونحن نريد أن نقتدي به دون أن نفكر بالصبر، لأنه نمط التدين مش مبني على القاعدة حقيقي الأساس، قاعدة يحبهم ويحبونه. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصاً الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى روح تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا التفجير الأخير الآثم، وشهداء هذه المرحلة، وسائر الشهداء في لبنان واليمن والشام والعراق والبحرين والحجاز، وبنية تعجيل في إطلاق سراح جميع الأسرى خصوصا العلامة النمر وأخ المجاهد الحاج أحمد المغسل والأسرى في البحرين، والتفريج عن أهلنا في الفوعة وكفرية ونبل والزهراء، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين خصوصا الأموات المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، بهذه النوايا: رحم الله من يقرأ الفاتحة مع مسبوقة ثلاثا بالصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، ثلاثا على حب الزهراء عليها صلوات الرحمن.